قال رحمه الله: هذه السورة أول السور القرآنية نزولا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمراد بذلك أولها ومبدأها، وهي الخمس الآيات الأولى، وليس السورة كلها. هذه السورة أول السور القرآنية نزولا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنها نزلت عليه في مبادئ النبوة، إذ كان لا يدري ما الكتاب ولا الإيمان، فجاءه جبريل عليه الصلاة والسلام بالرسالة وأمره أن يقرأ، فامتنع وقال: ما أنا بقارئ. فلم يزل به حتى قرأ، فأنزل الله عليه: اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق عموم الخلق، ثم خص الإنسان وذكر ابتداء خلقه من علق، فالذي خلق الإنسان واعتنى بتدبيره لا بد أن يدبره بالأمر والنهي، وذلك بإرسال الرسل وإنزال الكتب، ولهذا أتى بعد الأمر بالقراءة بخلقه للإنسان، ثم قال: اقرأ وربك الأكرم، أي كثير الصفات واسعها، كثير الكرم والإحسان واسع الجود، الذي من كرمه أن علم أنواع العلوم، وعلم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، فإنه تعالى أخرجه من بطن أمه لا يعلم شيئا، وجعل له السمع والبصر والفؤاد، ويسر له أسباب العلم، فعلمه القرآن، وعلمه الحكمة، وعلمه بالقلم الذي تحفظ به العلوم، وتضبط به الحقوق، وتكون رسلا للناس تنوب مناب خطابهم. فلله الحمد والمنة الذي أنعم على عباده بهذه النعم التي لا يقدرون لها على جزاء ولا شكور، ثم من عليهم بالغنى وسعة الرزق، وسيأتي في الآيات التي تليه. فهذه الخمس الآيات من هذه السورة هي أول ما نزل من القرآن، أول ما طرق سمع النبي صلى الله عليه وسلم، أول ما حفظ من كلام الله جل وعلا، فكانت هذه الخمس الآيات بداية هذا النور ومفتاح هذه البركة العظيمة التي هي القرآن، وافتتح الله تعالى بالأمر بالقراءة، ثم ذكر منته على عباده بالكتابة إشارة إلى أن العلم الذي سيأتيك والنبوة التي ستصل إليك هي بهذا الطريق العظيم، بطريق القراءة والكتابة. فهذا فيه بيان فضيلة هذا الأمر العظيم، القراءة والكتابة، وأنه أول ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم وامتن الله تعالى به عليه، وهو طريق العلم وسبيل العلم، القراءة والكتابة. فقال الله تعالى لنبيه: اقرأ باسم ربك الذي خلق. بعد أن عرض عليه القراءة كما جاء في حديث عائشة في الصحيحين حين كان النبي صلى الله عليه وسلم في غار حراء، فأتاه جبريل قال له: اقرأ. قال: ما أنا بقارئ، أي لا أستطيع القراءة. قال: فأخذني فغطني، أي ضمه إلي بجناحه حتى بلغ مني الجهد، ثم قال: اقرأ. فقلت: ما أنا بقارئ. ثلاثا، ثم قال له: اقرأ باسم ربك الذي خلق. الخمس لآيات. فرجع النبي صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده بهذه الكلمات ويقول: دثروني دثروني. اقرأ باسم ربك الذي خلق، وهذا أول ما نزل. وكان المشركون يقرون بأن الله تعالى هو الخالق للأشياء، فكان أول ما نزل صفته تعالى بأنه الذي خلق، وصف نفسه بأنه الذي خلق. خلق الإنسان من علق، جمع علقة، والعلقة هي دم متجمد. وهذه المرحلة الثانية من مراحل الإنسان، فالمرحلة الأولى هي النطفة، ثم تصير تلك النطفة علقة، ثم تصير تلك العلقة مضغة، قطعة من اللحم. فذكر الله تعالى المرحلة الثانية من مراحل الإنسان: الذي خلق الإنسان من علق، ثم قال: اقرأ وربك الأكرم. والأكرم اسم من أسماء الله، فمن أسمائه تعالى الكريم، ومن أسمائه الأكرم، وأكرم مبالغة في الكرم. أي الذي له من الكرم أكمله وأتمه وأعظمه. كرم الصفات والعطاء، فهو الأكرم واسع الصفات سبحانه وتعالى، وهو الأكرم المكرم لعباده وأوليائه. الذي علم بالقلم، وهذا من كرمه سبحانه أن علم عباده بالقلم، علمهم الكتابة، فيصير هذا الكتاب ناطقا على الإنسان وهو غائب، بل ربما ينطق عنه بعد آلاف السنين، كما نقرأ كتب السلف اليوم وقد كتبها القلم بعضها قبل أكثر من ألف سنة، وكأن كاتبها موجود يخاطبنا ويحدثنا. هذه آية عظيمة من آيات الله، أن علم عباده بالقلم، علمهم الكتابة. بعد أن كانوا أميين لا يعلمون الكتاب ولا القراءة، علم الإنسان ما لم يعلم، أي من سائر العلوم في أمر الدين وأمر الدنيا، علمه العلوم الشرعية ولم يكن يعلمها، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. علمه العلوم الدنيوية، علمه الصنائع وهو لم يكن يعلمها. فهذه نعم امتن الله سبحانه وتعالى بها على عباده في أول آيات نزلت من القرآن. وفي هذه الآيات من الفوائد النعمة العظيمة التي حصلت للخلق بتعليمهم القراءة والكتابة، وأن من من الله تعالى عليه بذلك فقد من عليه بخير عظيم، وهذا هو طريق العلم ومفتاحه. أيضا في هذه الآيات من الفوائد تحفيز لطالب العلم وتشجيع له أنه يقرأ ويبذل السبب، والله تعالى أكرم. اقرأ وربك الأكرم، أي أنت اقرأ وابذل السبب والله تعالى أكرم، سيكرمك وسيعطيك العلم وسيمن عليك به. ابذل السبب بالقراءة. وفي هذه الآيات أيضا نعمة تعليم الكتابة، بعد أن كان الناس لا يقرؤون ولا يكتبون، أي العرب غالبهم كان أميا، فعلمهم الله سبحانه وتعالى ذلك، وهذه نعمة عظيمة. وقد تكلم الإمام ابن القيم رحمه الله عن نعمة الكتابة ونعمة تعليم العباد الكتابة بالقلم، وأنها نعمة عظيمة ينبغي للعبد أن يتأمل فيها. تكلم على ذلك في كتابه مفتاح دار السعادة، نقرأ بعضا منه في بيان هذه النعمة العظيمة. كان مما قال رحمه الله: التعليم بالقلم الذي هو من أعظم نعمه على عباده، إذ به تخلد العلوم. تخلد العلوم، بعض العلوم كما سبق لها أكثر من 1000 سنة، بل أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم كتبت على رأس 100، يعني لها أكثر من 1300 سنة. إذ به تخلد العلوم وتثبت الحقوق وتعلم الوصايا وتحفظ الشهادات ويضبط حساب المعاملات الواقعة بين الناس، وبه تقيد أخبار الماضين للباقين اللاحقين، ولولا الكتابة لانقطعت أخبار بعض الأزمنة عن بعض، ودرست السنن وتخبطت الأحكام، ولم يعرف الخلف مذاهب السلف، وكان معظم الخلل الداخل على الناس في دينهم ودنياهم إنما يعتريهم من النسيان الذي يمحو صورة العلم من قلوبهم، فجعل لهم الكتاب وعاء حافظا للعلم من الضياع، كالأوعية التي تحفظ الأمتعة من الذهاب والبطلان. فنعمة الله عز وجل بتعليم القلم بعد القرآن من أجل النعم، والتعليم به وإن كان مما يخلص إليه الإنسان بالفطنة والحيلة، فإن الذي بلغ به ذلك وأوصله إليه عطية وهبها الله منه، إلى أن قال: قال فكم لله من آية نحن غافلون عنها في التعليم بالقلم، فقف وقفة في حال الكتابة أي وأنت تكتب. يقول تأمل فيه قف وتأمل حالك وقد أمسكت القلم وهو جماد ووضعته على القرطاس وهو جماد فتولد من بينهما أنواع الحكم وأصناف العلوم وفنون المراسلات والخطب والنظم والنثر وجوابات المسائل. فمن الذي أجرى تلك المعاني على قلبه ورسمها في ذهنك ثم أجرى العبارات الدالة عليها على لسانك ثم حرك بها بنانك حتى صارت نقشا عجيبا معناه أعجب من صورته فتقضي به مآربه وتبلغ به حاجة في صدرك وترسله إلى الأقطار النائية والجهات المتباعدة فيقوم مقامك ويترجم عنك ويتكلم على لسانك ويقوم مقام رسولك ويجدي عليك ما لا يجدي من ترسله سوى من علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. إلى آخر كلام في ذكر هذه النعمة العظيمة وهي التعليم بالقلم وأن حفظت به العلوم حفظت به الحقوق حفظ به أخبار الماضين للاحقين المتأخرين يكون مترجما على عن الإنسان ومتكلما على لسانه وكأنه موجود. فتأمل كلام ابن القيم هذا الذي قرأناه قبل أكثر من 700 عام وكأنه يخاطبنا به الآن. فهذه النعمة نعمة التعليم بالقلم نعمة عظيمة أنعم الله سبحانه وتعالى بها على الإنسان. ولذا كانت من أول الآيات التي امتن الله تعالى فيها بالنعم على عباده. أول الآيات نزلت من القرآن امتن الله تعالى على عباده بهذه النعم، نعمة التعليم، نعمة الكتابة، نعمة القراءة. ثم ذكر حال الإنسان وأنه إذا استغنى طغى وسيأتي إن شاء الله. هذا سائل يقول رجل مسن لا يستطيع الصيام وأبناؤه يخرجون نهاية شهر رمضان كيسا من الدقيق كفارة، هل فعلهم صحيح؟ استطاعوا أن يطعموا كل يوم مسكين، يأخذون كل يوم واحد من المساكين يفطر ويتعشى معهم، فهذا أفضل. كما صنع السلف كانوا يطعمون المساكين طعاما جاهزا، أو في العشر الأيام مثلا يدعو 10 مساكين يطعمهم، أو في آخر الشهر يدعو 30 مسكينا ويطعمهم، لكن قد لا يتيسر له 30 مسكينا. فإذا بقي 5 أيام ودعا 5 مساكين، 5 الأيام الأخرى ودعا 5 مساكين، هذا أيسر عليه. فإذا لم يفعل ذلك وأراد يخرج طعاما فيخرج الطعام مع ما يصلحه، لأن الدقيق لا يؤكل وحده، الدقيق لا يؤكل وحده، يحتاج إلى ما يصلحه. ويحتاج إلى أقل من كيس دقيق، ربما ثلث الكيس يكفي، لكن مع ما يصلحه من زيت ونحو مما يؤكل به. أخ يقول بعض الناس يرفع صوته أثناء القراءة فلا تستطيع الصلاة بجانبه ولا القراءة، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. دخل المسجد وجماعة يقرؤون يجهرون بالقراءة فقال عليه الصلاة والسلام لا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن، فكلكم يناجي ربه. إذا كان قراءته رفع صوت قد تشوش على أخيه وتؤذي من يصلي بجانبه، فهذا منهي عنه، يخفض صوته حتى لا يؤذي من حوله. وأخي يسأل يقول: هل النخامة تفطر الصائم؟ لا، لا تفطر، مثلها مثل الريق، إذا ابتلع الإنسان ريقه ما يفطره، وهذا مثله. فإذا حصل أن الإنسان ابتلع شيئا من ذلك فلا يفطر الصائم. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.